بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعود مرة أخرى لشرح هذا الكتاب المبارك، شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. هذا الكتاب الذي يتناول علوم الدين وأتى بأحاديث صحاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما عودناكم أيها الأحباب الكرام أننا نظهر لكم أولا الحديث على الشاشة لكي يتابع معنا من ليس في يده صحيح الإمام البخاري، وإني أظن أن كثيرا منكم اشترى صحيح الإمام البخاري وهو يتابع معنا الآن إن شاء الله تعالى. ولذلك أيها الأحباب الكرام، فأنا أدلكم على رقم الحديث لكي تتابعوا معنا من صحيح الإمام البخاري عندكم إن شاء الله تعالى. سنفتتح بالحديث 49، سنبدأ إن شاء الله تعالى بشرح الحديث 49. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: أخبرنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد قال حدثني أنس بن مالك قال أخبرني عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين فقال إني خرجت لأخبركم بليلة القدر، وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت، وعسى أن يكون خيرا لكم، التمسوها في 97. صلى الله عليك يا رسول الله. هذا الحديث المبارك يبين لنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر بليلة القدر، فقال عليه الصلاة والسلام، قال عبادة بن الصامت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر بليلة القدر، يعني يخبر بتعيينها وتحديدها، كأن رب العزة تبارك وتعالى أعلمه بهذه الليلة. فتلاحى رجلان من المسلمين، تلاحى أي تخاصما، فقال إني خرجت لأخبركم بليلة القدر، وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت. رفعت، وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم نساها، أنسيها عليه الصلاة والسلام. رفعت يعني رفع علمها وتعيينها، وعسى أن يكون خيرا لكم، يعني لعل هذا الرفع يكون خيرا لكم فتجتهدوا في العشر الأواخر كلها، تجتهدوا في العشر الأواخر حتى تدركوا فضيلة ليلة القدر. فبدلا من أن تعين فتكون ليلة واحدة يقومها الناس ويتركوا باقي الليالي، فيقومون العشر كلها حتى يدركوا فضيلة هذه العشر. من يا ترى هذان الرجلان اللذان تخاصما، وما سبب الخصام؟ بدأ العلماء يبحثون عن هذه القضية، وبدأوا يأخذون يجمعون طرق الحديث، من هما الرجلان اللذان تلاحيا أي تخاصما وارتفعت أصواتهما بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وما ينبغي لأحد أن يرفع صوته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ينبغي إذا تكلم الناس أمام حضرته الشريفة أن يخفضوا أصواتهم، وأن يعلموا أنهم بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هكذا شاء الله عز وجل وقدر. من هما الرجلان؟ الرجلان هما كعب بن مالك رضي الله عنه، وعبد الله ابن أبي حدرد رضي الله عنه. كعب بن مالك كان له مال عند عبد الله بن أبي حضرت فتقاضيا وتحاققا أو تحاقا، كل يقول الحق عندي أو الحق معي، فارتفعت أصواتهما فأسكتهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فصل بينهما أو هدأهما، ثم رفعت ليلة. تعالوا لنقف مع هذا الحديث وقفات تربوية مع بيان معاني الكلمات ثم فوائد الحديث. أولا، هذا الحديث الشريف له معاني، معاني الكلمات دي لو إخواننا المتابعين معنا يكتبوا هذه المعاني قبل أن ندخل في شرح الحديث فيكون جميل جدا. أولا، هذا الحديث من أفراد البخاري، انفرد به الإمام البخاري رحمه الله. درجة الحديث اكتب، درجة الحديث انفرد به البخاري رحمه ثم اكتب معاني الكلمات. معاني الكلمات يخبر بليلة القدر، يخبر بليلة القدر أي بتعيينها وتحديدها. تلاحى أي تنازع وتخاصم. رفعت أي رفع تعيينها، رفع تعيينها. رجلان هما عبد الله بن أبي حضرد وكعب بن مالك. مكتوب عندك ابن حضرد، هو ابن أبي حضرد رضي الله عنه. اكتب عبد الله بن أبي حضرد وكعب بن مالك رضي الله عنه. تعال معنا لنعرف بعض معاني الحديث أو نقف مع وقفات قبل أن ندخل في فوائد الحديث. هذا الحديث من لطائفه أنه يرويه صحابي عن صحابي آخر. من هما؟ عن أنس بن مالك قال أخبرني عبادة بن الصامت رضي الله عنهما. أنس بن مالك صحابي جليل رضي الله عنه، وعبادة بن الصامت صحابي آخر رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر. استنبط من هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله عز وجل بتعيين ليلة القدر وتحديدها، خرج يخبر به، يقول هي ليلة 27 أو ليلة 9 أو ليلة 5، خرج يخبر بها. فخرج يخبر بليلة القدر أي أن الله أعلمه بها، وهذا يدلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف ليلة القدر ثم رفعت. فتلاحى رجلان من المسلمين تخاصما وارتفعت أصواتهم. لا يجوز الخصام، والخصام شؤم كله، ولذلك كان هذا الخصام سببا في رفع ليلة القدر. قدر الله ما شاء فعل، قدر الله ما شاء فعل، وإلا لأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بليلة القدر وبتحديدها، فقامها الناس فانطبق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام إيه؟ من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا ها غفر له ما تقدم من ذنب. هذا الحديث مر معنا في البخاري شرحناه. من قام ليلة القدر أي قام يصلي في هذه الليلة إيمانا تصديقا بالله واحتسابا أي ابتغاء الأجر من الله عز وجل، غفر له ما تقدم من ذنب، غفرت له كل ذنوبه. اللهم إنا نسألك مغفرة الذنوب. فتلاحى رجلان من المسلمين فقال: إني خرجت لأخبركم بليلة القدر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني خرجت لأخبركم أي أبين لكم هذه الليلة وتحديدها بليلة القدر. فتلاحى فلان وفلان فرفعت أي رفع علمها، وليس المقصود رفعت يعني رفعت ليلة القدر كلها، لا، ليلة القدر ما زالت باقية في شهر رمضان والحمد لله، إنما رفع تعينها. وعسى أن يكون خيرا لكم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعل هذا يكون خيرا لكم. وقال بعض العلماء: نعم، لعله يكون خيرا، لأن الناس إذا عرفوا الليلة الوحيدة ليلة القدر قد يقومها فقط ويتكاسلوا عن باقي قيام رمضان، لكن إذا تركت في رمضان كله أو حتى على الأقل في العشر الأواخر فإن الناس سيقومون العشرة كلها فيأخذون أجر قيام الليل في هذه العشر بما فيها ليلة القدر. ثم قال عليه الصلاة والسلام: التمسوها في السبع والتسع والخمس. التمسوها في السبع والتسع والخمس. هنا قولان لأهل العلم، بعض أهل العلم يقول في سبع بقينا من رمضان، يبقى كم؟ ليلة 23، أو في تسع بقينا أو في خمس بقينا. وبعض أهل العلم يقول التمسوها في السبع، أي في السابع والعشرين، في السبع من العشر، يعني في السابع والعشرين والتاسع والعشرين والخامس والعشرين. وقال بعض العلماء لعلها تكون في السابع والعشرين. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم السبع فقال في السبع قبل التسع والخمس، فلعل يكون في هذا إشارة إلى أنها السابع والعشرين. على كل حال، هي أرجح الأقوال أنها في السابع والعشرين، أو أنها تتنقل في كل عام، تكون في هذا العام في الواحد والعشرين، هذا العام في الخامس والعشرين، في هذا العام في السابع والعشرين، التاسع والعشرين، تتنقل لعلها كذلك. في أقوال كثيرة لأهل العلم، لكن من أراد أن يدركها أقام العشر كلها، العشر الأواخر من رمضان. جميل، تعالوا لنأخذ فوائد الحديث، وكل واحد يكون معه ورقة وقلم ويكتب هذه الفوائد، لأنها مهمة. يعني لو نسختك أنت علقت عليها وكتبت هذه الفوائد ستفيدك إن شاء الله ولن تفيدك. الفوائد، ما معنى الفوائد؟ يعني الاستنباطات الفقهية والفوائد الإيمانية التي استنبطها العلماء من الحديث. من فوائد الحديث أولا: شؤم الخصام والنزاع. شؤم الخصام والنزاع. الخصام يا أخوانا يوغر الصدور ويدخل الضغينة في القلوب، ولذلك ينبغي للمسلم ألا يتخاصم مع أخيه. أول فائدة من فوائد الحديث شؤم النزاع والخصام. شؤم النزاع والخصام يعني إيه؟ يعني ينبغي للإنسان أن يبتعد عن الخصام قدر جهده، قدر جهده. ليه؟ لأن الخصام والنزاع أولا يغر الصدر، ثانيا يثبت الكراهية، ثالثا يزيل الحب، يزيل الحب والود من القلوب. والنبي صلى الله عليه وسلم يريد مجتمعا متحابا متآلفا، فقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد من هذا المجتمع المسلم الكريم أن يكون متحابا متآلفا فيما بينه وبين بعض. ثانيا من فوائد الحديث استحباب طلب ليلة القدر في العشر الأواخر. يستحب للمسلم أن يقيم العشر الأواخر من رمضان، يقيم هذه العشر الأواخر. ليه؟ لأن فيها ليلة القدر، وقيام ليلة القدر ليس على الوجوب وإنما على الاستحباب، فيستحب له أن يقيم العشر كلها طلبا لليلة القدر. الأمر الثالث أو الفائدة الثالثة: المسارعة إلى اقتناص مواسم الخير والطاعة. المسارعة إلى اقتناص مواسم الخير والطاعة يعني إيه؟ يعني إذا كان هناك موسم من مواسم الخير كالعشر من رمضان، أو العشر الأول من ذي الحج، أو يوم عرف، أو يوم عاشوراء، أو نحو ذلك من هذه الأيام المباركة التي تتضاعف فيها الأعمال والطاعات، ينبغي ألا تفوتها. من هذه مواسم العمر، هذه تجارة مع الله عز وجل يقتنصها العبد الذي يريد أن يصل إلى الله. والناس أنواع، من الناس من يتاجر في الدنيا، ومن الناس من يتاجر مع الله. التجارة مع الله هي التجارة الرابحة. لماذا لا تكون تجارة رابحة وأنت تربح حسنات تدخل معك في قبرك وتسجل في صحيفة حسناتك ويبيض الله بها وجهك يوم القيامة وتثقل موازينك يوم القيامة وتدخل بها الجنة؟ أحسن ربح. فينبغي أن تسارع إلى اقتناص مواسم الخير. يعني مثلا في كل يوم تقول سبحان الله وبحمده 100 مرة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قالها 100 مرة غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. هذه تجارة. التجارة الثانية أن تقتنص البقاء في المسجد من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، تذكر الله وتقرأ القرآن ثم تصلي ركعتين فترجع بأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. من مواسم العمر أيضا صيام يوم عرفة يكفر الذنوب سنتين، صيام يوم عاشوراء يكفر الذنوب سنة واحدة، إلى غير ذلك من هذه الأمور الطيبة المباركة. طيب، أنا لا أريد أن أطيل عليك، ننتقل إلى الحديث الذي بعده لكي ندخل في باب جديد من أبواب صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، الباب 37، باب سؤال جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم. أخواننا يتابعوا معنا، باب، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة، وبيان النبي صلى الله عليه وسلم له، أي لجبريل، ثم قال: جاء جبريل عليه السلام يعلمكم دينكم. فجعل ذلك كله دينا، وما بين النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان، وقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. هذا أخوانا اسم ترجمة الباب، هذا اسم ترجمة الباب، يعني عنوان الباب. وترجمة الباب معناها المعاني التي ستندرج تحت هذا المعنى الكبير، سيذكر أحاديث تحت هذا المعنى. نشرح ترجمة الباب أولا ثم ندخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان. يعني الباب، هذا الباب الذي سيذكره، سيأتي جبريل ويسأل النبي عليه الصلاة والسلام أسئلة، والناس لا يعرفون جبريل إلا في النهاية بعدما يخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام. يسأل عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة، وبيان النبي صلى الله عليه وسلم له، أي لجبريل، ثم قال: جاء جبريل عليه السلام يعلمكم دينكم. بعدما انتهى من الأسئلة قال النبي عليه الصلاة والسلام: جاء جبريل يعلمكم دينكم. الإمام البخاري يعلق على هذا ويستنبط مسألة مهمة جدا جدا بذكاء، يقول: فجعل ذلك كله دينا، جعل الإسلام والإيمان والإحسان وعلم الساعة دينا، فكل هذا داخل في الدين. يا مرجئة، يا من تقولون الدين هو التصديق والإيمان هو التصديق فقط، لا، الإيمان هو الإسلام والإحسان، والإيمان كله داخل في هذا. وما بين النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان، مر معنا حديث وفد عبد القيس لما أتوا وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فعلمهم شعائر الإيمان. وقوله تعالى، أي وباب قوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. من ابتغى غير الإسلام دينا يتدين به لله عز وجل فهو مردود عليه، لأن الإسلام ناسخ لجميع الأديان. الإسلام هو الدين الحق وهو الدين الخاتم، فبه تتم عرى الإيمان والإسلام. أما الأديان السابقة فقد نسخها الإسلام تماما. ننتقل أيها الأحباب الكرام إلى الحديث 50، وهو أول حديث تحت هذا الباب. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ركز معي: حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا أبو حيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس، فأتاه جبريل فقال: ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث. قال: ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: متى الساعة؟ قال: متى الساعة؟ وهنا سؤال مهم جدا، يسأل يقول متى الساعة؟ فكيف رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال عليه الصلاة والسلام: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وسأخبرك عن أشراطها. إذا ولدت الأمة ربها سيدها، وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان، في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عنده علم الساعة الآية. ثم أدبر فقال: ردوه. فلم يروا شيئا، فقال: هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. قال أبو عبد الله، يعني البخاري، قال أبو عبد الله: جعل ذلك كله من الإيمان. هذا حديث عظيم جليل، ولو تأملته لوجدته جمع أركان الإسلام والإيمان والإحسان. تعالوا معنا نتأمل هذا الحديث شيئا فشيئا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس. بارزا يعني إيه بارزا؟ يعني ظاهرا. النبي عليه الصلاة والسلام كان ظاهرا للناس، إما في مكان مرتفع يراه الناس، أو في مكان لا يعرفه، في مكان لا يخفى عن أحد أو عن أعين الناس. فبارزا معناها ظاهرا. كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس، فأتاه جبريل. جبريل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام. حينما جاء جبريل لم يعرفه أحد. في الحديث الآخر أن جبريل عليه السلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصورة رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، هكذا يقول. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: بينما نحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ دخل عليه رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، وفي رواية شديد سواد اللحية، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. أمر غريب عجيب. هذا الرجل إن كان من بعيد لا يعرف أحد، فينبغي أن يكون أشعث من السفر، سافر في الصحراء على ناقته عدة أيام فانشعث شعره، لا يعرفه منا أحد، يعني غريب. وبرغم ذلك شديد بياض الثياب، ليس عليه غبرة ولا تراب ولا شيء، شديد سواد الشعر، ليس على شعره تراب. أمر غريب عجيب، ولا يعرفه منا أحد. حتى دنا من النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يديه على ركبتيه، ثم أسند ركبتيه إلى ركبتيه، وضع يديه على فخذيه. قال بعض العلماء على فخذي نفسه، كجلسة المتأدب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. ويؤخذ منه أن الإنسان إذا سأل العالم سؤالا ينبغي أن يتأدب معه، لا يرفع صوته على العالم، أن يتأدب معه في السؤال، أن يتكلم بأسلوب رقيق يجعل العالم يعطيه علمه ولا يخزن عنه ما علمه. وقال بعض العلماء وضع يده على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ يسأله لكي يعمي نفسه عن الصحابة. يقولون: هذا لا، هذا الرجل لا يعرف الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام، هذا رجل من جفاة الأعراب، إيش القضية؟ فلعله فعل ذلك إخفاء لنفسه حتى لا يعرف أحد أنه جبريل عليه السلام. وفعلا لم يعرف أحد بأنه جبريل. ثم بدأ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة والصحابة يستمعون. تعالوا لنرى السؤال الأول: ما الإيمان؟ سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال: ما الإيمان؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث. حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، سأله ليتعلم الناس، وإلا فجبريل عليه السلام يعرف الإجابة على هذه الأسئلة، لكن يريد أن يسأل فيعلم الصحابة الأدب، أدب السؤال، ويعلم الصحابة أشياء لعل كثيرا منهم في حاجة إليها. فقال: ما الإيمان؟ والصحابة لا يعرفون أنه جبريل، رجل يسأل النبي عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: الإيمان أن تؤمن بالله، أن توقن بوجود الله عز وجل وبأنه مستحق للعبادة سبحانه وتعالى، وأنه الإله الواحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تؤمن بالله وملائكته، أي أن تؤمن بوجود الملائكة وأن الله عز وجل خلقه من نور ولهم وظائف كما كلفهم الله عز وجل، ملائكة لعبادة الله، وملائكة موكلة بالقطر يعني بالمطر، وملائكة موكلة بالأرواح، إلى غير ذلك من وظائف الملائكة المعروفة، وملائكة سياحون يلتمسون مجالس الذكر كما ثبت في صحيح مسلم وغيره. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه، كتبه يعني بجميع الكتب السماوية، وهذا دليل على أن الإنسان إذا آمن ببعض الكتب دون بعض لا ينفع، كن كافر والعياذ بالله. تؤمن بالله وملائكته وكتبه، تؤمن بالتوراة والزبور والإنجيل وصحف إبراهيم عليه السلام وصحف موسى وكل الكتب السماوية، وتؤمن بالقرآن. فلو أن رجلا يهوديا أو نصرانيا آمن بجميع الكتب التي يسموها عندهم العهد القديم والجديد وكذا ولم يؤمن بالقرآن لا ينفع، كفر والعياذ بالله، لا ينفعه ذلك، لابد أن تؤمن بكل الكتب. كيف يكون إيماننا بالكتب؟ أن يكون مفصلا ومجملا. مفصلا، كل كتاب سماوي سمعت أنه نزل من السماء تؤمن به، كالتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى مثلا. ثم تؤمن إيمانا مجملا بكل كتاب أنزله الله تبارك وتعالى، علمته أو جهلته. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه وبلقائه. ما المقصود بلقائه؟ يعني بلقاء الله عز وجل يوم القيامة، وقال بعض العلماء برؤية المؤمنين لربهم تبارك وتعالى يوم القيامة وبلقائه. ثم قال ورسله، تؤمن بجميع الرسل، جميع الرسل التي أنزلها الله عز وجل من السماء تؤمن بها وتعلم أن هذه الرسل نزلت، أن هذه الرسل أرسلها الله عز وجل لهداية البشر. فمن آمن بجميع الرسل إلا رسولا واحدا فقد كفر، لا ينفع. إذن لابد أن تؤمن بجميع الرسل وتؤمن بالبعث. ما هو البعث؟ هو القيام من القبور، تؤمن بالقيام من القبور، تؤمن بالبعث. أما لو آمنت بالموت ولم تؤمن بالبعث لا ينفع كذلك، لابد أن تؤمن بالبعث. ثم سأله السؤال الثاني فقال ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، يعني توجه عباداتك كلها لله تبارك، الصلاة والصيام والزكاة والحج والصدقة والاستغاثة والاستعانة والتوكل والرجاء والخوف، كل عباداتك ينبغي أن تصرفها لمن؟ لله. هذا معنى تعبد الله ولا تشرك به شيئا. وكلمة شيئا يعني تبين لك أن الشيء وإن كان قليلا فإنك حينئذ قد تخرج من الملة بهذا الشرك القليل. إذن ينبغي أن لا تشرك بالله شيئا ولو قليلا، كل العبادات تصرفها لله تبارك وتعالى. وتقيم الصلاة، لم يقل تؤدي الصلاة، ماذا قال؟ تقيم، أي تؤديها مستقيمة بخشوعها وخضوعها وانكسارك بين يدي الله تبارك. وتؤدي الزكاة المفروضة، زكاة الأموال، زكاة حلي المرأة، زكاة الزرع، زكاة التجارات إلى غير ذلك، زكاة العقارات. وتؤدي الزكاة المفروضة أي كما فرضها الله. وتصوم رمضان، أي تصوم شهر رمضان كما فرضه الله تبارك وتعالى. ثم سأله سؤالا ثالثا ما الإحسان؟ الإحسان معناه الإتقان، والإحسان درجة من درجات الإيمان. ما الإحسان؟ فقال عليه الصلاة والسلام أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يرى، يعني تعبد الله عز وجل، تتقرب إلى الله كأنك تراه، كأنك ترى الله. فإذا عبدت الله كأنك تراه أتقنت العبادة لله، وإذا بعت واشتريت وأنت تعلم أن الله يراك لم تغش أحد. ولو مشيت في الشارع فعلمت أن الله يراك ستغض بصرك. وهكذا قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إن لم تكن ترى الله في الحقيقة، لأن ليس هناك أحد يرى الله حقيقة في الدنيا، إذن فأيقن بأن الله عز وجل يراك ومطلع عليك وناظر إليك. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يعني. ثم سأله سؤالا آخر بعدما قامت الإيمان والإسلام والإحسان، قال متى الساعة؟ يعني متى القيامة؟ قيامة أنت بعد كم سنة؟ متى الساعة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ أنا وأنت نجهل وقت الساعة، لكن قال له النبي عليه الصلاة والسلام: وسأخبرك عن أشراطها، يعني عن أماراتها، أمارات الساعة. إذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان. البهم يعني السود، رعاة الإبل معروف، الإبل معروفة. ممكن تقول إذا تطاول رعاة الإبل البهم مو بالضم، فتكون صفة للرعاة، الرعاة رعاة الإبل فقراء وسود ومساكين، ينقلب فقرهم هذا إلى غنى، حتى أنهم يتطاولون في البنيان يبنوا العمارات 20-30-40 دور. وممكن تقرأها: وإذا تطاول رعاة الإبل البهم، فتكون البهم صفة للإبل، يعني إبل سود، وهي من شر إبل العرب، رغم أنه لا يمتلك إلا هذه الإبل الضئيلة، إلا أنه ينقلب حاله فيصير غنيا جدا فيتطاول في البنيان. في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عنده علم الساعة. في خمس لا يعلمهن الله يعني إيه؟ يعني في خمسة أشياء لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، استأثر الله بعلمه. ثم قرأ الآية: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. قرأ هذه الأشياء ثم أدبر، يعني الرجل الذي كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أدبر، مضى، خرج من الباب خلاص، إذا كانوا داخل الباب أو مضى من الحلقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ردوه، ندوا للرجل مرة، فنظروا أين الرجل، اختفى فلم يروا شيئا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتعلمون من هذا؟ قالوا: من هذا الرجل؟ قال: إنه جبريل. سبحان الله، هذا الذي كان يسألك جبريل؟ نحن كنا جالسين مع جبريل، نحن رأينا جبريل. رأيتم جبريل لكن ليس على صورته، إنما رأيتموه بعدما تصور وتشبه بصورة رجل من الناس، هذا جبريل جاء يعلم الناس دينه. قال أبو عبد الله البخاري رحمه الله: جعل ذلك كله من الإيمان، يعني كل هذا من الإيمان، وفيه رد على هؤلاء المرجئة. ولو كان هناك اتصالات ممكن ناخذ اتصال أو اتصالين من إخواننا الكرام، ما فيش اتصالات يبقى نكتفي بفوائد الحديث. الإخوة يكتبوا فوائد الحديث سريعا كده. من فوائد الحديث: أولا استحباب جلوس العالم لمكان يختص به ويكون مرتفعا. طيب لو معنا اتصال اتفضل. اتفضل اتصالك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمعت شيخ حضرتك، كنت قلت لنا يعني هتقول لنا عن وسائل طبيعية لتنظيم القصة لقناة تانية يعني.
الوسائل الطبيعية اللي طب أنا قلتها قبل ذلك، الوسائل الطبيعية.
بس لو سمحت سأل كمان يعني.
تفضلي. تفضلي سؤال.
وفي شخص يعني بيعمل كسائق عند يعني عند شخص آخر يعني، فهل يجوز لي إن هو يستخدم سيارة الشخص ده في مشاوير شخصية أو عائلية؟ وشكرا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب هناك أسئلة أخرى ولا نجيب على هذا؟ نقول بالنسبة للأخت الكريمة، الوسائل الطبيعية لتنظيم النسل هناك ثلاثة وسائل: وسيلة الرضاعة الطبيعية، الأخت ترضع سبع مرات في النهار وسبع مرات في الليل، فإن شاء الله لن يحدث حمل في فترة الرضاعة. وإذا وصلت الدورة كرمكم الله في اليوم الخامس من نزول الدورة تأخذ كوباية كسبرة خضراء وتغليها وتشربها كل شهر فلن يحدث حمل إن شاء الله. الأمر الثالث مسألة العد، يوم التخصيب المعروف عند الأطباء اللي هو اليوم الرابع عشر من نزول الدورة وقبله بيوم وبعده بيوم احتياطي، يبقى 13 14 15 من نزول الدورة، لا يقترب الرجل لزوجته في هذا الوقت فإنه إن شاء الله يعني شيء. أما تحديد الوقت بالضبط حينما تكون البويضة في حالة تخصيب فده إن شاء الله نحتفظ به للحلقة القادمة إن شاء الله. السؤال الثاني الأخت الكريمة بتسأل عن واحد يعمل في شركة أو يعمل عند إنسان، هل يجوز له أن يستعمل سيارة العمل لمشاويره الخاصة؟ لا يجوز للإنسان أن يستخدم سيارة العمل لأغراضه الخاصة ولا سيارة الشغل ولا سيارة الشركة لأغراضه الخاصة إلا باستئذان صاحب العمل. طيب أيها الإخوة والأخوات، معذرة هسرع بسرعة في فوائد الحديث، الفائدة الثانية ينبغي العالم أن يتواضع أو يصفح إذا جهل عليه أحد. ثالثا الإيمان برؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. رابعا إذا سئل العالم عما لا يعلم يقول بأنه لا يدري ولا يعلم. خامسا يجوز أن يتمثل الملك لغير النبي صلى الله عليه وسلم، حيث رأى الصحابة جبريل عليه السلام بعدما تصور في صورة رجل. سادسا حسن السؤال نصف العلم، حسن السؤال نصف العلم، وهذه نصيحة لطالب العلم، إذا كنت تصاحب عالما فانتقي له الأسئلة الطيبة التي تستخرج بها علمه، ويمكن بأسئلتك هذه أن تستنبط علم الشيخ. أيها الأحباب الكرام، أيها المشاهدون الفضلاء، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعني وإياكم في جنات الفردوس الأعلى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صحيح الإمام البخاري هو أصح الكتب بعد كتاب